بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في بداية هذا اللقاء هو حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ولعلي أقف مع هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نأتي على بقية الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا جوامع الكلم، فإنه يقول الكلام المختصر والذي ينضوي تحته معاني وفوائد كثيرة، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث، وهذا من أفضل الحديث ومن أجمعها ومن أحسنها في فضائل الأعمال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر الثلاث المهلكات. المهلكات قال: شح مطاع. شح مطاع يعني بخل يطيعه الناس فلا يؤدون الحقوق التي أوجب الله جل وعلا أوجبها عليه. ولذلك من الأمور المهلكة أن يطيع الإنسان البخل والشح، فلا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قال شح مطاع، والشح هي مرتبة أشد من البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. ولذلك قيل هو البخل مع حرص، البخل مع حرص، وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادها، والشح عام، والشح عام، وقيل البخل بالمال، والشح بالمال والمعروف، وقيل غير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبر هنا بالشح ولم يعبر بالبخل، مع أن البخل أيضا من الأخلاق الردية السيئة، لأن الشح البخل وزيادة. ومن أهل العلم من فرق بين الشح والبخل، فذهبوا إلى أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. أما البخل فهو منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله. إذن البخل يكون ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح خلق كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول المهلكات شح مطاع، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهوى متبع. هوى متبع، الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، يهوي بصاحبه في النار، كما قال ابن عباس وغيره. وهنا الهوى المتبع هو أن يتبع كل أحد ما يأمره به، أن يتبع كل أحد ما يأمره به هواه. والهوى هو محبة الإنسان الشيء بحيث يغلب على قلبه، يغلب على قلبه، فلا يرى إلا هواه، لا يرى إلا هواه. ولذلك قال جل وعلا ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن الهوى. فالنفس داعية إلى العصيان وإلى التمرد وإلى الخطيئة. قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك الهوى سماه الله جل وعلا إلها، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولأجل هذا من المهلكات أن يتبع الإنسان هواه، وهذا حقيقة يحصل في مواقف عديدة، منها ما يتعلق بقضية الشرع ومنها ما يتعلق بقضية الدنيا. فأما الشرع فتقديم الهوى على النص هذه كارثة من الكوارث، ولذلك إذا تعارض هوى النفس ومراد النفس مع محبوب الله ومراد الله ومع محبوب رسول الله ومراد رسول الله، فالمؤمن يقدم مراد الله ومحبوبه ومراد النبي عليه الصلاة والسلام ومحبوبه على مراد النفس ومحبوبه. وفي أمور الدنيا أيضا أحيانا الهوى في الدنيا قد يهلك الإنسان ويكون حتفه في اتباع هواه. قال: وإعجاب المرء بنفسه، هذه المهلكة الثالث، إعجاب المرء بنفسه. ومعنى ذلك تحسين كل أحد نفسه على غيره حتى وإن كان هو قبيحا. ولذلك يقول بعض العلماء: وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظة لها بعين الكمال مع النسيان لنعمة الله، والإعجاب والإعجاب وجدان شيء حسنا. ولذلك قال تعالى في قصة قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال تعالى: فخسفنا به. ولذلك ثمرة العجب الهلاك، كما قال بعض العلماء: من آفات العجب أنه يحجب عن التوفيق والتأييد من الله تعالى، فإن العجب خلق سيء، بحيث أن الإنسان يرى نفسه كاملا ويرى بأن ما عنده من نعم وذكاء وغير ذلك إنما من عند نفسه وليس من عند الله سبحانه وتعالى. والعجب درجات، منها والعياذ بالله عجب يخرج من الملة مثل عجب قارون، ومنها عجب دون ذلك هو من جملة الذنوب والخطايا. الحديث إن شاء الله له بقية نكمله في المجالس القادمة بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.